إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب النذور، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، فقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ عبد الهادي رحمه الله تعالى كتاب النذور. النذور جمع نذر، وهو أن يلزم المكلف نفسه لله تعالى شيئا، وهو لا يصح إلا بالقول، يعني لا يصح بالنية. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى يوفون بالنذر، قال وليوفوا نذورهم، فذكر سبحانه وتعالى وأخبر عن نوع من الناذرين أنهم يوفون بالنذر، وأمر بالوفاء بالنذر سبحانه وتعالى. وكما تقدم لا يصح بالنية، فلو نوى النذر فإنه لا ينعقد. النذر كما تقدم مشروع من جهة الانعقاد، أنه إذا وقع إذا انعقد أو إذا نواه وتلفظ به انعقد، سواء علقه أو أطلقه. واختلف العلماء هل هو محرم ابتداء أو مكروه أو مباح، ثم أشكل عليهم أن يكون مأمورا به ثم يكون منهيا عنه، سواء كان النهي نهي تحريم أو نهي كراهة. وفي حديث ابن عمر أنه نهى عن النذر، وثبت هذا المعنى من حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين، وفي لفظ عند مسلم لا تنذروا، نهي صريح لا تنذروا. هنا أنه نهى عن النذر، قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وفي عند أبي هريرة وعن أبي هريرة صحيح في لفظ عن أبي هريرة الصحيحين أنه يوافق القدر ما لم يكن يريد أن يخرج، بمعنى أنه لا يخرج البخيل اختيارا، إنما يخرج مقابلة أو مقابل عوض، فلا يخرج ابتداء. ولهذا بقوله أنه نهى عن النذر في اللفظ الآخر لا تنذروا، القاعدة أن ما نهي عنه يكون حراما، والأصل أنه باطل، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والأحاديث التي جاءت في هذا الباب فسرتها أحاديث أخر وأدلة بالوفاء بالنذر ومدح الموفين بالنذر، وقال كما سيأتي في حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذه الأخبار فسرت حديثي ابن عمر وأبي هريرة وما جاء في معناهما من النهي عن النذر، وأن النهي عنه ليس لتحريمه فيما يظهر والله أعلم، لكن لتأكيد أمره وتعظيم شأنه، وأن النذر تكليف أو زيادة تكليف من المكلف لنفسه شيئا لم يكلفه الله إياه. والشريعة تعلم طاقة البشر وحدود البشر، فكلفتهم ما يستطيعون بما لا يشق عليهم، وإن كان في وسعه وطاقته أن يعمل أشياء ليست واجبة، ولذا جاءت أبواب التطوعات بعد الواجبات في جميع العبادات، وجاءت عبادات في أصلها مشروعة على جهة الاستحباب ولا وجوب فيها كالاعتكاف، وما جاء منه واجب فإن المستحب منه في باب القول والفعل سواء كان بالمال أو بغيره فإنه باب واسع، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، حسب المكلف أن يأتي بما أمر الله به واجبا وما أمر به على جهة الاستحباب أو جاءت السنة وفي الأدلة مشروعيته، ولا حاجة إلى أن ينذر. لكن لسعة هذه الشريعة ومعرفتها بكوامن النفوس ودواخلها فإنها قد تنذر أحيانا، وقد يسوقه شيء من محبة الخير فينذر، فبينت الحكم وفتحت الباب، لكن حذرت وبينت أنه على الإنسان أن يحتاط، فإن من دخل في النذر وجب عليه أن يتمه في الأصل، فلا تنذروا، بمعنى أن النذر شديد كما قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الذي جاء وقال إنه يريد الهجرة، قال ويحك إن الهجرة شأنها شديد، مع أن الهجرة مشروعة، ومع ذلك أنكر عليه أو قال قولا كأنه توبيخ في شأن الهجرة لأنه قد لا يستطيعها، وليس فيه دلالة ولا يشم منه أنه لا يشرع له ذلك، لكن في حق ذاك الشخص. ويظهر لي أيضا أنه والله أعلم يختلف هذا الحكم بحسب الأشخاص، وأن الناس في العادة يدخلون في النذور ابتداء ثم بعد ذلك يشق عليهم، لكن هو قبل الدخول وقبل الشروع نفسه تشتد وتتحمس ولا يملك أو لا يدرك العواقب، فبينت الشريعة أنه قال إنه لا يأتي بخير، قول لا يأتي هذا في أمر المستقبل، فبين أنه في المستقبل يندم، كما وقع لعبد الله بن عمرو في أمر هو مشروع وسنة ولم يكن نذرا، والنبي عليه الصلاة والسلام بين له أن يقتصر على هذا الحد، لكنه رضي الله عنه لمحبته في الخير وظن أنه عليه الصلاة والسلام رفق به من جهة أنه يشق عليه وقال إنه يستقيم ذلك، فندم بعد ذلك وعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم بالحال، فود أنه قبل رخصة النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يحب أن يترك شيئا فارقه عليه. كذلك أيضا فيما يظهر الصدقة بالمال، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يتصدق بالمال فرماه به حتى لو أصابه لعقره بيضة من ذهب في حديث جابر عند أبي داود، كذلك في الصحيحين لا صدقة إلا عن ظهر غنى، نفي لا صدقة إلا عن ظهر غنى، مع أنه قبل صدقة أبا بكر رضي الله عنه كلها، ما قبل ماله كله وأثنى عليه، وهكذا الصحابة، فدل على أن الحال يختلف، ففي حق شخص يكون أمرا منهيا عنه وإن كان في الأصل مشروعا، وهذا يظهر والله أعلم كذلك في باب النذر، فالنهي عنه ليس لأنه لا يشرع أو لا ينعقد ولا لتحريمه، لكن لتعظيم أمره وتعظيم شأنه، وأن من دخل فيه عليه أن يحتاط، وإذا نذر عليه أن لا يبالغ، فإنه قد يندم بعد ذلك، وهذا واقع من كثير ممن ينذرون يأتون بعد ذلك ويسألون. ولهذا قال إنه نهى عن النذر، وعلى هذا لو نذر نذرا هو يعلم أنه لا يستطيعه وإن كان طاعة، في الحقيقة هذا معصية، وفي انعقاده نظر، في صحته نظر، وفي صحته نظر. لو نذر نذرا هو طاعة وهو يعلم أنه لا يستطيعه فهذا نذر معصية، وعليه أيضا ينزل مثل هذا، ويدخل فيه كما تقدم كل من شك في أمره، بل عليه أن ينظر ولا ينذر. ثم النذر عبادة معلقة على شيء، خاصة إذا كان على حصول نعمة أو اندفاع نقمة، أو على على شيء قد حصل إن كان قد حصل له. وقد ينذر ابتداء لله علي أن أحج، أو علي أن أحج مثلا، أو أعتمر، أو أتصدق بهذا المال، أو أصلي هذه الصلاة. فنقول ما لا حاجة إلى أن تنذر، حتى النذر المرسل غير المعلق. إذا أردت أن تعمل هذا العمل فالسنة أن تؤديه باختيار لا على سبيل الإلزام. وفرق بين من يؤدي العبادة وهو مطمئن إليها، منشرح الصدر بها، لا يحتاج إلى من يدفع إليه بنذر، ونفسه تنساق محبة وأنسا وراحة، وبين شخص يحمل نفسه على العبادة حملا. وعلى هذا نقول لو أن شخصا نذر أن يحج فحج، وشخص أراد الحج فحج بلا نذر، فالذي حج بلا نذر أفضل من الذي نذر، لأن الذي نذر يحمل نفسه عليها حملا، ثم هو معرض للعقوبة إذا كان قادرا، فربما يترك الحج فيكون عاصيا. أما الذي لا ينذر فهو بحسن ظنه بالله عز وجل يعلم أن هذه العبادة إذا نواها لا تلزمه، وهو يستعين الله في أدائها. فإذا كان في حال الاختيار وفي السعة فيؤديها مطمئنا لا متبرما، بخلاف من يخرج أو يتصدق ويتذكر أنه أخرجه على سبيل النذر، قد تضعف نفسه وتأتيه شيء من الأمور والوساوس، وأن هذا بسبب النذر، ولو لم أنذر لم أخرج هذا المال، لم أعمل هذا العمل. ولهذا نهي عن النذر، وأن المكلف عليه يؤدي العبادة ابتداء بلا مقابل، إن كان على سبيل التعليق أو إن كان مرسلا غير معلق يؤديه بلا إلزام، لأن هذه العبادة التي تنذرها هي مشروعة في الأصل، ما حاجة أن تنذرها. ولهذا قال إنه لا يأتي بخير خبر، وصدق عليه الصلاة والسلام والصادق في أخباره، لا يأتي بخير، لا تنذروا، إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج بهم الخير. وقد اختلف العلماء هل هو في جميع النذور أو في النذر المعلق الذي يقول إن حصل لهذا الشيء تصدقت بهذا المال، أو هو عام كما تقدم في جميع النذور. قيل إنه خاص بالنذر المعلق، وقالوا إن الممدوحين هم الذين ينذرون ابتداء، وهذا فيه نظر، والظاهر أنه عام، وعلى هذا يكون النهي عنه لأن في العادة أو في الغالب من عموم الناس أنهم حينما ينظرون يضعفون، ولهذا تجد النذور في الغالب عند عامة الناس، عند عموم الناس. أما أهل العلم منهم وأهل في الغالب يعني من يكون له حرص على الخير ما ينذر في الغالب، ويتجد أكثر أسئلة عموم الناس عن النذور، ونذرت كذا وقلت كذا، إما في مال يتصدق به، أو في ذبيحة يذبحها، أو ما أشبه ذلك، أو في حجة، أو في صوم، أو في عمر، أو ما أشبه ذلك من هذه النذور. قال إن وإنما يستخرج به من البخيل. وكما تقدم أنه ليس معنى لا تنظروا أو نهى النظر أنه نهي عنه لعدم انعقاده، لأن هذا فيه لأن فيه إبطالا لحكمه، والشارع الحكيم جاء بالأمر بالوفاء والإخبار على سبيل المدح عن الموفين بالنذور. وسيأتي إشارة إلى شيء من هذا المعنى في الأحاديث بعده. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.
نعم. وهذا الحديث جاء أيضا في حديث صحيح مسلم حديث عمران بن حصين هذا المعنى، لا وفاء لنذر في معصية الله، من نفس حديث عائشة رضي الله عنها بحديث عمران بن حصين. وجاء هذا المعنى أيضا حديث عمير بن شعيب لا نذر ولا يمين في معصية الله في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا في قطيعة رحم عند أحمد وأبي داود. وكذلك ثبت من حديث عمر رضي الله عنه عند أبي داود أنه لا نذر فيما لا يملك العبد ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم. وهنا لا نذر من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا هو المعروف في رواية عائشة أنه أطلق رواية النهي عن الوفاء بالمعصية ولم يذكر فيها زيادة. وجاء عند الطحاوي وليكفر عن يمينه في مشكل آثار زيادة وليكفر عن يمينه في المعصية، لكن في ثبوتها نظر. ويأتي الإشارة إليها في حديث ابن عباس الرابع في مسألة نذر المعصية. هنا من نذر أن يطيع الله، من نذر ليس فيه حث على النذر، ولم يأتي النصوص عنه عليه الصلاة والسلام، جاءت إما بالإخبار أن النذر منهي عنه وأن من نذر عليه أن يطيع الله في نذره فيفي بما نذر، من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهنا الطاعة تشمل كل شيء، كل شيء، من نذر أن يطيع الله. وهذا قوله من نذر أن يطيع الله أيضا فيه إشارة فيما يظهر والله أعلم، وهذا يبدو أن النذر لا يكون إلا فيما هو طاعة وليس أي وليس في عبادة بل في طاعة، والطاعة أخص من العبادة. الطاعة هي ما أمر الله به قصدا ورسوله عليه الصلاة والسلام، أما العبادة فقد تكون وسيلة إلى طاعة، يعني كل ما كان وسيلة إلى عبادة فهو عبادة، الوسيلة عبادة والمقصد عبادة. أما الطاعة فهو أخص، بمعنى أنه يكون فيما أمر الله به قصدا وفيما أمر الله به سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقال من نذر أن يطيع الله فليطع، في إشارة إلى أن نذر المباح أيضا من باب أولى، أنه ليس مما يبتغى به وجه الله وليس مما يشرع فيه النذر. وفيه حديث يأتي الإشارة إليه في هذا الباب، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فيه أن نذر المعصية حرام بلا شك، لأن المعصية محرمة بنص الشرع، فإذا نذر أن يعصي كان تعظيما لهذا الحرام، كيف ينذر أن يعصي؟ من نذر أن يعصي الله هي معصية حرام بلا نذر، فكيف ينذر فعل المعصية؟ هذه مشاقة للشارع، فلو عصى الله بلا نذر فهو آثم، لكن أعظم منه أن يفعل المعصية بعد نذره. وبعكسه لو نذر أن يطيع الله، فالطاعة واجبة، إذا كانت طاعة فهي مشروعة سواء نذرت أم لم تنذر. والطاعة إما أن تكون واجبة لها حد، لها حد في طرفها الأول والثاني، بمعنى أنها تستوعب لواجب مضيق أو واجب موسع أو طاعة مستحبة. فهل النذر يأتي في هذه كلها أو هو في المستحب وفي الواجب الموسع دون الواجب المضيق أو في الجميع؟ نقول أيضا كما تقدم أن الطاعة إذا أتيت بها بلا نذر فهو أفضل. فلو قال لله علي أن أصلي قبل العصر أربعا، هذا مشروع، رحم الله صلى قبل العصر أربعا، لله أن أصلي قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، هذا مشروع. وهكذا لو نذر السنن الرواتب، كونه يؤديها بلا نذر هذا أولى. وربما نازع فيه بعض العلم وقال إنه يؤجر بالتزامه بما أمر الله به، وكذلك التزامه بما نذره لله عز وجل، هو محتمل والله أعلم، محتمل، لأنه لو كان هذا أفضل لكنا مأمورين بأن ننذر الأمور المشروعة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ حتى يبين لهم ما يتقون، لو كان هذا من التقوى المأمور بها لأمرنا الله بها وأمرنا بها رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث الذي رواه مسلم معناه أنه ما من طريق قريب إلى الجنة إلا بينته لكم، لو كان هذا طريقا إلى الجنة لبينه عليه الصلاة والسلام عموما وخصوصا، ولو شرع لنا أن ننذر الطاعات، لكن أخبرنا عنها بفعله وقوله وأطلق لنا فنؤديها كما أدى عليه الصلاة والسلام وهو لم ينذرها. فالأظهر والله أعلم أن من أداها بلا نذر هذا أفضل، فهذا في مقابلة نذر المعصية، الذي ينذر معصية آثم من جهتين، من جهة تحريمها ومن جهة مخالفته لأمر الله بنذر معصية. والطاعة أيضا هو في الحقيقة حصل خلاف في نذر الطاعة، والأولى أن لا ينذر، فالأولى أن لا ينذر ويؤدي العبادة بلا نذر، لكن إذا نذر يطيع الله فليطيعه، وهذا فيما ليس بواجب. أما الواجب هل ينعقد نذره كما لو قال لله علي أن أصلي الظهر؟ هي واجبة على المكلف، واجبة، فهل ينعقد نذره أو لا ينعقد؟ أو يقال ينعقد إذا قيد، قال لله علي أن أصلي الظهر في أول وقتها في وسط وقت، يعني قيد، فيكون الوجوب من جهة التقييد لأنه وقت موسع. وهكذا الأظهر والله أعلم أنه إذا قيد ينعقد، إلا إذا كان تقييده يلزم منه مخالفة سنة أو ترك واجب، مثل قال لله علي أن أصلي الظهر في أول وقتها ولا يدرك فيه الجماعة، فهذا لا يجوز له تنفيذ هذا النذر، بل هو معصية، بل يشرع تغيير النذر من أمر مستحب إلى أمر أحب إلى الله ورسوله عليه السلام، أحب ينشرع تغييره. فإذا كان في النذر المستحب يشرع تغييره لما هو أولى، كما لو قال لله علي أن أصوم يوم الأحد بلا سبب، وناس سأل هل أغير الاثنين، قلنا نعم أفضل تجعل الاثنين، لأن الاثنين أفضل ما لم يكن هناك سبب للتخصيص لكون الاثنين الأحد أحب إليه من جهة أنه أنسب له وأنه يداوم عليه، بخلاف لو صام الاثنين فقد يصوم في أسبوع ولا يصوم شهرا وهكذا، هذا يختلف بحسب الشخص من حال إلى حال، من حال شخص إلى شخص آخر. ويقال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وفي يفهم منه أيضا كما تقدم أن نذر المعصية يتركه. أما مسألة الكفارة يأتي الإشارة إليه في حديث ابن عباس. أيضا تقدم أن أشارت إلى أن من نذر يطيع الله فيه إشارة إلى أن النذر يكون طاعة، وأن النذر المباح نذر مباح هل ينعقد أو لا ينعقد؟ مثل نذر المعصية لأنه لا ينعقد، وهل يكفر كما تقدم ولا فيه خلاف. نذر مباح ذهب بعض العلماء أنه يكفر أو ينفذ وهو المذهب، فقال ولو قال لله علينا ألبس هذا الثوب عند الثياب ونذر يلبس هذا الثوب دون ذاك الثوب، لله علينا أركب هذه السيارة، لله علي أن أدخل السوق، لله علي أن أشتري حاجتي الآن، نذر مباح، لله علي أن أذهب إلى فلان، مجرد جلوس حديث ليس في قربة مثلا زيارة أخ في الله، إنما للأنس من النذور المباحة. المذهب يخير بين أن ينفذ مقتضى النذر وبين أن يكفر يمين فصارت يمين، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينعقد لأن النذر أو وطر، لأن النذر ما ابتغي به وجه الله، كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص، عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما عند أبي داود سند جيد، لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، يفهم منه أن ما لا يبتغى به وجه الله فلا نذر فيه. كذلك بل هو نص في الحقيقة، ليس إذا يفهم هو نص في هذا، أما المفهوم في هذا الحديث لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، نص أن من أن ما لا يبتغى به وجه الله فلا نذر فيه، ومفهوم هذا الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، يفهم منه أن ما لا طاعة فيه فإنه لا يشرع فيه النذر، وأيضا ربما يكون داخل وسطا بين نذر المعصية ونذر الطاعة، فنذر المعصية محرم ونذر المباح مباح، لكنه كما تقدم لا ينعقد على أحد القولين، وإن كفر يمين كفارة يمين احتياط له ذلك، لأن المسائل التي يكون فيها خلاف فمن احتاط فيها فلا بأس بذلك. نعم نعم.
إذا كان هناك طاعة لم يستطع فعلها فقال أنذر لأجل أن تصبح ملزمة في قيام الليل أو صيام الاثنين، فهل نقول يشرع له النذر؟
ما يستطيع فعلها؟
لم يستطع الكسل والحاول،
لا ما يشرع، لا يشرع أن ينذر، عليه أن يجتهد، ولأنه كما تقدم يأتي العبادة بتكره وعدم انشراح نفس، وهذا أحد معاني النهي عن النذر، ويقال إنما يستخرج به من البخيل، والبخل قد يطلق في باب الأوامر الشرعية ليس في المال خاصة، يعني وقول إنما يستخرج من البخيل الظاهر والله أعلم أنه يشمل نذر المال ونذر الطاعة أيضا. قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وفي حديث يروى ما أذكر صحته الآن، أبخل الناس من بخل بالسلام، أبخل الناس من بخل بالسلام، فسمى من يبخل بأمور الطاعة وهي يسيرة بخيل. كذلك حينما يبخل على نفسه، يبخل على نفسه لأن الذي يضعف عن مثل هذا ويريد أن يلزم نفسه على سبيل النذر كأنه لا يريد أن يؤدي هذا إلا بإلزام من يلزمه بذلك، مثل البخيل الذي لا يؤدي المال إلا بشيء يلزم به، إما أو شيء مقابل، إما أن يلزم به مثل شيء لزمه وحق وجب عليه ما في حيلة وجب عليه وصاحبه يريد أن يأخذه منه شاء ما أبى، هو لا يعطي هذا لكن سوف يؤدي لأنه لازم له، لا مثل ما في حديث مثل ما في قوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصه وقالوا بالكفارة، يعني نذر المعصية أبلغ من نذر المباح، وهم قالوا فيه بالكفارة وقالوا إن هذا النذر إذا كانت المعصية فيها كفارة فنذر المباح فيه الكفارة إن شاء أو ينفذ، إما أن ينفذ هذا الذي نذره أو أن يكفر، قالوا إنه جاء في النص الآخر هكذا قالوا.
أحسن الله إليك.
نعم.
و...
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. رواه أبو داود. وذكر أن وكيعا وغيره رووه موقوفا وهو أصح، قاله أبو زرعة وأبو حاتم.
نعم. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم. عند الترمذي بسند فيه مجهول: إذا لم يسمى. وهذا الحديث اختلف العلماء في معناه. جمهور العلماء حملوه على نذر اللجاج والغضب، قالوا: إذا قال لله علي الحج إن فعلت كذا، أو إن لم أفعل كذا، أو إن فعلت كذا فعلي أن أتصدق بهذا المال، أو علي أن أصلي 1000 ركعة، أو علي 100 حجة، أو ما أشبه ذلك من نذور اللجاج والغضب التي لا يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وحمالوا عليه قصة ليلى بنت العجمة في مع مولاها أبي رافع أنها نذرت وقالت: مالها في رتاج الكعبة، وكل مملوك لها حر، وهي يوما يهودية ويوما نصرانية، إن لم أفرق بينك وبين زوجك. كانت قالته في حال غضب على مولاها، فسألت زينب بنت أم سلمة فقالت: كفري عن يمينك واستغفري الله. وسألت ابن عمر وغيره من الصحابة، ثم بعد ذلك جاء إلى ابن عمر وكأنها لم تطب نفسها بذلك، فقال: أنت هاروت وماروت، أفتتك وسألت حفصة أيضا رضي الله من حفصة فقالت لها ذلك، قالت: أفتتك زينب وحفصة، كفري عن يمينك، كفري عن يمينك. وهي قصة مشهورة لها طرق عنها. ويحج في هذا الباب فيما يتعلق بالنذر المعلق واليمين والطلاق المعلق ونحوهما من الأيمان والنذور التي يقصد بها الحث والمنع. فالجمهور قالوا إن كفارة النذر كفارة يمينه نذر اللجاج والغضب، وهو اللجاج، ولهذا قال: لأن يلج أحدكم في أهله، في أن لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يؤدي الكفارة التي أمره الله بها. في الصحيحين يعني لو قال: إن فعلت كذا والله لا أفعل كذا من أمر البر، والله لا أزور فلان، أو يحلف على أن لا يصنع معروفا لأهله، فهذا يمين آثمة، ولا أو كانت يمين أيضا على ترك أمر من أمور البر ويظنه فيه قربة، فعليه أن يكفر. وربما يقول: أنا إذا كفرت أترك يميني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللجاج في اليمين هو المضي فيها، وعدم التكفير والاستمرار على ما حلف عليه مما هو بر حلف أن يتركه وأن لا يفعله آثم عند الله من أن يأتي الكفارة ويحنث في يمينه. فكذلك في هذا الحديث كفارة النذر، هذا قيل النذر اللجاج والغضب، وهذا قول الجمهور. وقيل إنه النذر المطلق، وهو مذهب أحمد رحمه الله، النذر المطلق، يعني لو قال لله علي نذر، أو قال بعضهم نذر، بعض الناس يقول نذر ولا يقول لله. والصحيح أنه إذا انعقد في قلبه النذر فإنه يكون نذرا، ما دام أنه إذا قال نذر أن أذبح شاة، نذر أن أتصدق بينه، فصحيح أنه نذر منعقد لازم ولو لم يقل لله علي أو علي، لكن لو أطلق النذر هكذا وما أشبه ذلك ولم يبين أبهم، فهذا قيل إنه هو الذي جاء في هذا الحديث، وهذا هو القول الثاني. وقول ثالث لبعض أصحاب الحديث قالوا إنه في جميع النذور، جميع النذور المعلقة والمرسلة والمبهمة، يخير العبد بين كفارة يمين وبين إمضاء ما نذره مهما نذر العبد، لو نذر أن يصلي، نذر أن يصوم، نذر أن يحج، أن يتصدق، قالوا لعموم الحديث. لكن هذا فيه نظر مخالف للأخبار الصحيحة في الأمر بوفاء النذور، وهذا الحديث تفسره الأخبار الأخرى. وهذه القاعدة في الخبر إذا جاء مبهم أو إذا جاء مطلق توضحه الأخبار الأخرى أو يوضح بالرواية الأخرى إذا كان هناك رواية، وهذا له رواية أخرى عند الترمذي لكن فيها ضعف. والأقرب أنه في النذر المبهم، وهذا يفسر حديث ابن عباس الآتي: ومن نذر نذر لم يسمي فكفارة كفارة يمين. والقاعدة عند الأصوليين أن الحديث إذا كان له تأويلان أو له تآويل وهي كلها متقاربة في الظاهر ولا يعني يكون في بعضها بعد، ثم جاء عن بعض الصحابة تفسير لهذه تفسير وتأويل لأحدها أو أخذ بأحدها، فهو الأولى والأقرب، خاصة أن ابن عباس روى مثل هذه الأخبار وروى جنسها، فيكون أولى وأقرب إلى الصواب. ولا يمتنع أن يقال إنه في النذر المبهم، والنذر أيضا اللي هو نذر اللجاج، أيضا نذر اللجاج والغضب في كفارة يمين على الصحيح، نذر اللجاج، وهذا قول أكثر أو كثير من أهل العلم. النذر بمعنى اليمين، قال لله لو إن فعلت كذا فعلي أن أحج، هما أرادوا القربة. فرق بين إنسان يقول لله لو حصل هذا الشيء أو فعلت هذا الشيء فعلي أن تصدق بمئة ألف ريال، هو أكره ما له الجزاء لمنع نفسه نذر هذا حتى لا يفعل شيء، أو قال لأهله إن فعلت هذا الشيء فعلي كذا، أو قال لصاحبه إن عدت تكلمني في هذا الموضوع فعلي حجة، فعلي والله لا أتصدقن بألف ريال، أكد النذر باليمين، هذا أبلغ أيضا، قال والله علي أن أتصدق إن عدت تكلمني، هذا يمين مؤكد بالنذر. أو قال علي نذر والله، هذا نذر مؤكد باليمين، عكسه وهو أبلغ من النذر المطلق بلا يمين، لكنه كله نذر يلزم الوفاء به إذا كان قصده التقرب. وإن كان قصده كراهة هذا الفعل وكراهة أن يكلمه في هذا الموضوع أو كراهة أن يفعل أهله هذا الشيء، فهذا في الحقيقة نذر لجاج وغضب ولم يبتغي وجه الله، وهو في الحقيقة لم ينوي أيضا، هذا وجه آخر يظهر. وفي الحقيقة هل نوى النذر؟ هل نوى التقرب ولا ما نوى التقرب؟ ما نوى ولا ما نوى؟ والأعمال بالنيات. نقول أنت هل نويت النذر؟ قال لا والله ما نويت النذر، أكره ما إلي وقوع الجزاء، لأنه أردت بذلك من أكلمها ومنع نفسه، ما أردت. ولهذا ألزم تقي الدين وجمع من العلم بيمين اللجاج والغضب في النذر بيمين اللجاج والغضب في الطلاق، مع أن الجمهور قالوا بمقتضى ذلك في النذر ولم يقولوا بمقتضى ذلك في يمين الطلاق. فلو قال لزوجه إن خرجت من الدار أو إن دخلت السوق أو إن جلست مع فلان فلانة مثلا من الناس فأنت طالق، وقصد بذلك ماذا؟ تهديدها وتخويفها، لم يقصد الطلاق، قالوا تطلق، وحكوا عليه الإجماع. يعني مع أنها الآن الفتوى المستقرة الآن عند كثير من العلم اليوم أنها لا يقع مع جمهور علماء بل حكي الإجماع أنه يقع الطلاق بهذه الصورة. هذا ذكر برهان الدين ابن القيم أنه اختيار تقي الدين رحمه الله خلاف جماهير العلم وخلاف مسائل حكي فيها الإجماع، لكن لا إجماع في المسألة في الحقيقة، لا إجماع. والصحابة نقل عنهم اليمين في باب النذر ولم ينقل عنهم اليمين في باب الطلاق حيث الطلاق، ولم يذكر هذا عنهم، إنما ذكر عنهم في باب النذر كما قصة ليلى بنت العجمة. فالشاهد كما تقدم نقول كفارة النذر كفارة يمين محتمل لهذا ومحتمل لهذا، والأقرب أنه في النذر الذي لم يسمى لحديث ابن عباس. وتقدم أن نذر اللجاج هو من هذا الباب، ومما يشهد له كما تقدم أيضا أن الناذر ما نوى والأعمال بالنيات، ولهذا مسألة الحلف الطلاق لها أدلة، لكن من أدلتها أنه ما نوى الطلاق في الحقيقة والأعمال بالنيات. ولهذا لو صرح بالطلاق، لو قال لزوجه أنت طالق ونوى طالق من وثاق، تقع ويقع ولا ما يقع؟ لو قال لها أنت طالق ونوى بقلبه طالق من قيد أو من حبل، نعم ما يقع. طيب الفقهاء يقولون لا تشترط النية، ايش تجاوب عن هذا الإشكال؟ نعم أي حديث؟ طيب ثلاث جدهن جد وهازلهن جد، حديث النيات أيهما يقيد به؟ طيب معنى كلامهم أحسن، طيب هذا معنى كلامهم بأن الطلاق لا يشترط له النية، ايش تقولون لو طلق واقع ولا تشترط النية؟ يعني هنا يقولون لو هم يقولون ويحكونه بلا خلاف وأنه لا تشترط النية فيه. نعم وهذا صريح، كل الصريح هذا صريح ولا صريح؟ نعم يعني يقع يعني. طيب إذا ما نوى الطلاق طيب وش وجه الجمع بين كلام الفقهاء؟ نعم في أي صورة؟ في صورتان. طيب والصورة الثانية إذا قالوا إنه إذا طلق فلا تشترط النية. نعم نعم طيب ويقول ما نويت ها؟ نعم طيب لو أنه بدل أن يقول أراد أن يقول ناوليني أو لو قال أريد أن أفعل هذا الشيء، قالت أريد، قال أنت طالق نسي، يريد أنت حرة أنت افعلي ما تشائين، قال أنت طالق ونسي. نعم الله سبحانه يقول ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم وأن تؤاخذ الله يهديك. نعم
لما صلى ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم على ما صدر،
وجاء معترفا مقرا بذلك. وسيد البينات الإقرار، سيدها وإلا لم يكن لنا إقرار. نعم نعم يقول كان امتلأ، يقول أنا إذا تلاعبت واخذوني، لكن من يمتلاعب؟ ولو التلاعب ما يخالف، يعني نؤاخذه ماذا عندنا؟ يعني نقول إذا قال أنت طالق له أحوال، تارة ينوي صرف النية عن الطلاق إلى شيء آخر، أنت طالق وثاق، وتارة يقول أنت طالق ويطلق، ما نوى صرف النية، ها؟ ما نوى صرف النية ولا نوى الطلاق عينا، أطلق. شو نقول في هذه الصورة؟ يقع، هذه الصورة التي أراد الفقهاء، هذا معنى
الصورة الأولى.
الصورة الأولى يعني أن يطلق ناوي للطلاق، ناوي خاطره الطلاق، ناوي الطلاق. والثاني أن يطلق أرسله هكذا وقال ما لي نية، ما لي نية لا بالطلاق ولا بعدم، مثل بعض الناس، وعليه صورة يدخل في صورة الهزل والتلاعب ومثلا والمزح، فهذا يقع به. وصورة، والصورة الثالثة التي لا يقع فيها،
يقيده بشيء،
يعني نعم، أن ينوي خلاف مدلول الطلاق، أنت طالق من وثاق، طالق من قيد، هذا لا يقع. فهذه لا يقع فيما بينه وبين الله بلا خلاف، وتلك يقع بلا خلاف، وهذه تقع عند أهل العلم قاطبة، وقيل وحكي الإجماع، لكن فيه خلاف في مسألة ما إذا أطلق نية الطلاق. والقصد من هذا أن مسألة اليمين في النذر واليمين في الطلاق خرجت من هذه المسألة، معنى أنه ما نوى في الحقيقة، لأنه حينما نذر علق النذر على فعل هذا الشيء أو ترك هذا الشيء، هو ما نوى النذر، والأعمال بالنيات، فكيف نلزمه بشيء هو في الحقيقة لم ينوه أصلا، إنما علق النذر لكراهية هذا الفعل أو لكراهية هذا الترك مثل ما تقدم. نعم. وعن ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذر لم يسمي فكفرت كفارة يمين. هذا الحديث رواه أبو داود مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن نذر نذر معصية فكفرت كفارة يمين، ومن نذر نذر لا يطيق فكفرت كفارة يمين. ثلاثة أمور، في ما لم يسمى، وفي المعصية، وفي ما لا يطيقه. هذا الحديث منهم من رجح وقفه، وقالوا إن الراجح فيه أنه موقوف، وأن ابن أبي شيبة، وأن ابن أبي شيبة أيضا رواه عن وكيع، رواه عن وكيع من رواه وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير عبد الله بن أشج، عن كريب عن ابن عباس، موقوفا على ابن عباس، وهذا إسناد صحيح. وروى طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن أشج، عن كريب عن ابن عباس، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد خالف وكيع طلحة بن يحيى الأنصاري، وطلحة بن يحيى وإن كان قد روى له الشيخان فليس بذاك في الإتقان والضبط، فيقدم عليه وكيع. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: وقد رجح الحفاظ وقفه، يقول وإسناد الصحيح ابن عباس لا يختلف هل هو مرفوع أو موقوف، ولهذا رجح وقفه. وهنا ابن عبد الهادي رحمه الله قال وهو أصح، رواه وكيع غير موقوف وهو أصح، مثل ما قال الحافظ. وأيضا قاله أبو زرعة الرازي وأبو حاتم رحمه الله عليهم رجحوا وقفه، وهذا هو الأظهر والأقرب أنه موقوف على ابن عباس، على موقوف على ابن عباس. وعلى هذا كما تقدم يستشهد هذه الرواية، رواية حديث عقبة المتقدم، أن من نذر نذر لم يسمه، أن كفارة النذر كفارة يمين في النذر الذي لم يسمه، من نذر نذر لم يسمه، وهذا في النذر المطلق كما تقدم. وفي هذا، وهذا يشهد في الحقيقة لتعظيم شأن النذر، يعني مجرد أن تلفظ بالنذر يلزمه، حتى ولو لم ينذر شيئا، لو قال علي نذر أو لله علي نذر ثم قال ما تلفظت بشيء، نقول عليه كفارة يمين. هذا يبين عظم شأن النذر، هذا يفسر الحديث المتقدم أن مثل هذه العقود لا يتلاعب بها، والواجب على المكلف أن يكتفي بما أوجب الله سبحانه وتعالى وما شرع عن إلزام نفسه بشيء. وكما يقول بعض أهل العلم أن المكلف ربما ينذر نذور يظن أنه يستطيعها ثم بعد ذلك يتبين أنه لا يستطيعها فلا يفي بنذره، ومع ذلك جاء في الأدلة ما يبين هذه الأحكام. ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، هذه ما اختلف فيه أهل العلم. فالجمهور يقولون فيه أو كثير من أهل العلم يقولون إن فيه الكفارة، ومن أهل العلم قال إنه لا كفارة فيه، وهذه فيها خلاف. ورجح ابن قيم شيخ الإسلام رحمه الله في نظرية العقد وفي كثير من كلامه رحمه الله أن الكفارة تجب، ورجح بمعاني وأدلة وبالجملة الأخبار الواردة في الكفارة في نذر المعصية ضعيفة، وأشهرها حديث عائشة وحديث عمران الحصين. حديث عائشة رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي، وحديث عمران الحصين رواه أحمد والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين. لكن ورواه الزهري عن أبي سلمة، رواه الزهري عن أبي سلمة، وتبين بالرواية الأخرى أنهم رواية الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وأن الزهري دلس رحمه الله. سليمان بن أرقم هذا ضعيف أو متروك، وجاء من طرق أخرى فيها ضعف، لكن تبين بعض الطرق أنه يرجع إلى هذا الطريق، ولذا رجح جمع من الحفاظ ضعف هذا الحديث. والرواية المتقدمة عن عائشة أيضا عند الطحاوي وزيارة كفارة يمين لا تثبت كما قاله ابن القطان، لأن المعروف في رواية البخاري عدم ذكر كفارة اليمين. حديث ابن عباس هذا رفعه أيضا فيه نظر ولم يثبت رفعه، وما فيه من ذكر الكفارة في المعصية. وعلى هذا وثم هو أيضا فيما يظهر يجري على القواعد، يجري على القواعد، لأنه إذا كان معصية فلا كفارة، ولهذا اليمين الغموس لا كفارة فيها. وقد علم أن عاقد نذر المعصية لا يجوز له الوفاء، وهو يعلم أنه عاصي ويعلم أنه ما يجوز له الوفاء. لو نذر أن يقطع رحمه، أن يشرب الدخان، أن يحلق لحيته، يعلم أنه عاصي وأنه ما يجوز، يأتي يسأل يدري أنه لا يجوز لهذا الفعل، فهو حينما نذر يكون عقدا محرما وباطلا. فكما لو حلف يمين غموس، واليمين الغموس هو أن يحلف كاذبا، يحلف كاذبا فلا كفارة فيها، وهي أعظم من أن تكفر. وخمس ليس فيهن كفارة كما عند أحمد بسند جيد، وذكر منها يمين الغموس، وهذا هو الذي جاء في الأدلة، إنما الكفارة فيما يدخله البر والحنث، أما هذه فيجب فيها الحنث ولا يجوز أن يفي بما حلف فيه أو نذره لأنه معصية. فهذا أيضا كما تقدم يجري على القواعد الأخرى من جهة أنه لا يجوز الوفاء به وأنه عقد عقدا محرما، والقاعدة أن مثل هذا لا يكفر، ولأنه أعظم من أن يكفر، إنما كفارته التوبة، يعني هو معصية ونذره أيضا، فعظم أمر المعصية وعظم شأنها. وكيف يعظم شأن المعصية بأن يعقد لله؟ ولو حلف على معصية، حلف على معصية لكان آثما وكاذب ولا يجوز أن يفعله، فكيف إذا نذر؟ لأن من حلف بالمعصية، من حلف على المعصية فهو حالف بالله على فعلها، ومن نذر فعل المعصية فهو حالف لله على فعلها، وهذا أعظم، لأنه يزعم أنه يتقرب وهذا باطل. ولا شك أن عقد اليمين لله أعظم من عقد اليمين بالله، لأنك تريد أن تتقرب لله بهذا الشيء، والواجب أن يكون التقرب لله بما فيه طاعة. ولهذا لعظم شأن النذر لا يشرع إلا فيما فيه قربة، وهذه المعاني تؤيد أنه لا كفارة فيه كما في كفارة كما أنه لا كفارة في اليمين الغموس. نعم. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. النذر هذا النذر إما أن ينذره ابتداء وهو يعلم أنه لا يطيقه ويعلم أنه لا ينفذ هذا النذر، هذا نذر معصية في الحقيقة، نذر معصية ولا يجوز. لكن من نذر نذر لا يطيقه، معنى أنه نذر أن يحج فلم يستطع ذهب الحج، نذر أن يصل أن يصوم شهرا ثم شق عليه ذلك ولا يستطيع، نذر أن يتصدق بألف ريال وليس عنده ما يتصدق، أو لو تصدق بهذا الألف لضر نفسه وأهله واحتاج إلى أن يستدين أو أن يسأل، نقول مثل هذا هذا نذر لا يطيقه، وإن وربما كان نذر معصية. لكن لو أنه في الابتداء يظن أنه يطيق ثم تبين في ثاني الحال أنه لا يطيق، فهذا هو الذي ورد فيه مثل الذي ورد فيه مثل هذا. وهذا يبين لك أن النذر كما تقدم لا يكون إلا فيما فيه طاعة، فما فيه طاعة إما أن ينفذ كل النذر أو ما استطاع منه، والذي لا يستطيع يكفر كفارة يمين. وهذا واضح أن من نذر نذرا لا يطيقه كفارة يمين عليه، سواء كان لا يستطيع جميع النذر أو فعل بعضه ولم يستطع الباقي، والله أعلم.